بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
قلنا أما الإطلاق اللفظي، أبين لك المنهج حتى شلون أوصل للأصل العملي أريده. أما الأصل اللفظي يعني التمسك بالإطلاق، فهو غير ممكن لما تقدم، حيث أن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال التمسك بالإطلاق. وأما الأصل إطلاق المقامي الذي ذكرناه بالأمس آخر كلامنا، فهو تام لكن يتوقف على أن يكون المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه. فإن أحرزنا أنه في هذا المقام فبها ونعمت، يثبت أن الواجب توصلي. وإن لم نحرز أنه في هذا المقام، حينئذ يأتي دور ماذا؟ دور الأصل العملي، لأنه تعذر الأصل اللفظي على إطلاق، لأنه تعذر الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي. هنا الآن يعني متى الآن؟ يعني عند عدم إحراز أن المولى في مقامي بيان كل ما هو دخيل في غرضه، عند عدم إحراز ذلك يأتي دور الحاجة إلى الأصل العملي. فالكلام الآن يقع في الأصل العملي. افترض المولى قال أكنس، شكينا أنه توصلي أو تعبدي أو صلي. قال احنا ليش هذا قال في الصلاة أو ضحرك أظنه وشكينا، لكن مو هذا المثال فرضي، وشكينا في أنه صلاة تعبدي أو توصل، شن نسوي؟ أصل اللفظ الإطلاق نخب، لا يكون تمسك به لاستحالة التقييد. أطلاق مقامي، افترض المولى ليس في مقامي بيان. قد نجي إلى سماع إلى الأصل العملي. الأصل العملي بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ مرة نتكلم في الأصل العملي العقلي، العقل ماذا يقول، وبعدين في الشرعي. الآن الأصل العملي العقلي، هو بسماحة عقلك يسأل الآن شي يقول عنده شي يسمونه. إذا شكينا أن قصد القرب قصد الامتثال واجب أو ليس بواجب، عقلك شي يقول؟ قبل ما أقول العقل شي يقول، أنا فرد شيء أبين لك وبعدين شغل عقلك، فرد مصطلح أبين لك يا أخي. المصطلح هذا هو بيان، مصطلح هذا هو أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، مثل ما أعلم اقترضت من عدك أنا كم تومان يا أخي، 5 توامين أم 6 توامين، دار الأمر بين الأقل والأكثر. هذا مثال. مثال ثاني، وكل مثال يرمز إلى شيء. شكينا أن جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة. إذا واجبة إذن أجزاء الصلاة عددها كم يكون مع جلسة الاستراحة؟ 10 مثلا. إذا ليست واجبة ليست جزء، إيش قد الأجزاء؟ 9. إذن دار الأمر بين الأقل والأكثر. لكن لو دققنا النظر في هذين المثالين نجد فرقا بينهما. في المثال الأول، لو كنت قد اقترفت منك واقعا 6 توامين، لكن في مقام الدفع دفعت لك، في مقام الأداء لما شكيت دفعت لك 5 توامين، هل يتحقق امتثال بقدر 5 مع أن الواقع هو 6؟ امتثال بقدر 5 يتحقق؟ بلي. فبقدر 5 أحسنت، وبقدر 1 لا أحسنت، أسأت، ليش ما طلت؟ فامتثال يكون بقدر وعصيان يكون بقدر. أما في المثال الثاني، لو كانت جلسة الاستراحة جزء واجب في الصلاة ولكنك أتيت بالأقل يعني بالتسعة ولم تأتي بمجموع العشرة، هل يصير امتثال بقدر 9 أجزاء؟ كلا، لا يصير امتثال. إذا الواجب 10 ولم تأتي بمجموع العشرة فأنت كأنه لست بممتثل أبدا. إذن الإتيان بالأقل لو كان واقعا الواجب هو الأكثر لا يعد امتثال أبدا، هذا الإتيان بالأقل، بخلاف بل كله عصيان بخلافه في المثال الأول. يا أخي، ما كان من القبيل الأول يسمى أقل وأكثر استقلالي، وما كان من قبيل الثاني يسمى أقل وأكثر ارتباطي. وسبب التسمية واضح أظنه، موجي اسم على مسمى، ارتباط موجود في المثال الثاني، ارتباط موجود في مقام الامتثال، ما يمكن تفكيك بخلافه في المثال. خاب يا أخي، في الأقل والأكثر الاستقلالي ما هو رأي العلماء؟ يعني لو شكيت أنه أنا مطلوب 5 توامين أو 6 توامين في الصلاة، شكيت أنه أنا فاتتني 5 صلوات أم 6 صلوات في الصوم، ما أدري العام كم يوم فاتني، 5 أيام أو 6 أيام، وهكذا أمثلة من هذا القبيل كلها أقل وأكثر استقلالية. يا أخي، أجمع اتفق لا خلافه لا كلامه جزمان يقينان حتمان ما أدري شنو، يقول العلماء ماذا؟ أنه هذا علمك الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الخمسة وشك بدوي في وجوب من زائد الواحد، تجري براء عنه، أشك هل مكلف بقضاء يوم إضافي فوق الخمسة، بأداء تومان فوق الخمسة، بصلاة ما أدري فوق شي يسموه، شك في أصل التكليف تجري البراءة عنه بلا خلاف. حتى أن العلماء بعضهم أصلا لما يوصل إلى هذا المبحث عنوان أقل وأكثر استقلالي أصلا ما يذكره. ليش بعد من الواضح بعد شنو داعي يذكره؟ فقط يتكلم العلماء في الأقل والأكثر الارتباطي في المثال الثاني. خاف يا أخي، هذا التعبير كبير، هذا أقل وأكثر ارتباط، أكثر تعبير أسهل من عنده، مساوي له، مساوي له لكن أسهل، أقل ضخامة. قل شك في الجزئية أو شك في الشرطية، متى ما شكينا في جزئية شيء أن السورة جزء أو ليست بجزء، جلسة الاستراحة جزء أم ليست بجزء، طمأنينة شرط أو ليست بشرط، طهارة المعدر شنو شرط أو ليست بشرط، وأمثال ذلك. هذا معنى الشك في الجزئية، يعني دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، معنى الشك في شرطية شيء معين يعني دور الأمر بين الأقل وأكثر ارتباطية. فأنت تقدر تخلينا ماذا عنوان أقل وأكثر ارتباطيا يساوي شنو، شي يساوي شك في الجزئية أو شك في الشرطية. فمتى ما قيل شك في الجزئية أو في الشرطية يعني أقل وأكثر ارتباط. خاب العلماء إيش قالوا يا أخي في الشك في الجزئية والشرطية، شنو إيش قالوا؟ ها وقع هذا محل الكلام بينهم. فمنهم من قال نفس المقالة في الاستقلالية نقلها هنا، نقلها هنا، قال 9 أجزاء جزما واجبة، الجزء العاشر نشك نجري البراءة. وش قال؟ لا أبويا، لا لا لا، هنا احتياط. ليش؟ هذا مو مورد هنا، لكن المسألة مختلف فيها. قسم من قال بأن الزائد المشكوك تجري البراءة عنه كالشيخ الأنصاري، وقسم قال لا تجري البراءة عنه كما يميل له الآخوند. هذه المقدمة انتهت، اللي بي أنا ردتها بيان مصطلح، لكن ما شاء الله شو زود خذ من وقتنا. هذا المصطلح الذي سألان خاف ليش وجد ذهنك، أنا بعد المطالب الكذا بعدي ترى، بس أريد أن هذا المقدار الذي تحفظه من عندي جملة واحدة، أنه في مسألة الشك في الجزئية والشر راح أحدث أقل وأكثر ارتباط. صعب ذاك عند الشك في أن فلان جزء مثل السورة أو ليس بجزء شرط أو ليس بشرط، قيل تجري البراءة عن الزائد وقيل احتياط، خلاص هذا المقدار أريده، ما أريد أن البقية تريد تنسى انسى، يلا ما يخالف. راح أدخل في موضوعنا هالسالة، موضوعنا هذا وهو السؤال الذي طرحته عليك وأريد أشغل عقلك السالة. الصلاة أمرنا المولى بها، شكينا أنه مثال فرضي، هذا قلنا واجب توصل أو عبادي، وبعبارة أوضح وضح أكثر، مو إذا أوضح لك أكثر راح تعرف الجواب بعد. يعني شكينا أن قصد القربة شرط أو ليس، معناه هيك بعد، أو ليس بشرط، عقلك شي يقول؟ قد تقول لي تجاوبني شيخنا، واضح بعد. قبل شوية قد قلت في مسألة الشك في الشرطية اختلف، يوجد قولان، قول يقول بالبراءة نجري البراءة، قول يقول نجري، آخ يقول لا 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 لا، حتى لو كنا براءتيين هناك، هناك هناك يعني وين هناك؟ في مسألة الشك في الجزئية والشرطية ارتباطيا صعب قلنا، ارتباطيا يلا تحب اجي اقول، في مسألة الشك في الجزئية والشرطية يعني في الارتباطية استقلالين قلنا حفه ما نشغل به، شنو مو اصل كلامنا احنا ماذا؟ ليس في الاستقلال، الشك في الجزئية والشرطية ليس في استقلال. حتى لو كنا هناك براءتيين في موردنا الذي نشك فيما نحن في شرطية غربة، قصد غربة احتياطيين، ليش؟ يقول لأنه هناك، التفت إلى الفرق، يمكن لقائل أن يقول بأن الشك شك في التكليف، يعني جلسة الاستراحة أشك هل مكلف أنا بها أو لست بمكلف بها، هذا شك في من؟ في أصل التكليف، مجرى علما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن تعال في مقامنا، تكلم، يلا شو تقول، يلا احكي، دي سوي لي مثل ذاك ايده، شلون تقول، يلا لابد تريد هكذا تقول. نشك في ان قصد القرب اشترطه المولى، اخذه شرط، ام لا؟ اقول غلط غلط غلط. ليش غلط؟ لان المفروض نحن نجزم ان المولى لا يمكن ان ياخذ قصد الامتثال شرطا قيدا، مستحيل، يستحيل لما تقدم. نحن نجزم، بل نقسم، اذا تريدها من نحلف ترى، بس الاخر يحلف، انه الوجوب متعلق بما، وجوب الصلاه، ركوع، سجود، قيام، بعد قولوا وياي، قولوا وياي تشهد، وما ادري شنو، تسعه يعني. اما قصد الامتثال حتما ما متعلق به الامر، فمتعلق الامر محدد معين لا شك فيه، وهو التسعة. وقصد الامتثال نجزم لم يتعلق به تكليف، لأن مستحيل، يستحيل قلنا. إذن شكنا في أي شيء إذا كنا نتيقن أن الأمر متعلق، التكليف متعلق بالتسعة، بما عدا قصد الامتثال. إذن أين أشك؟ أنا أشك في أن هذا الأمر المتعلق بالتسعة حتما يقينا جزما يسقط وأخرج عن عهدته لو أتيت بهذه التسعة بلا قصد الامتثال. إذا كان قصد الامتثال دخيل في الغرض لا يسقط هذا الأمر، بإتياني بالتسعة لا يسقط هذا الأمر المتعلق بالتسعة، وإذا ليس بدخيل فيسقط. إذن الشك ليس شك في التكليف، التكليف أقطع متوجه إلى التسعة وليس متوجه إلى الجزء العاشر وهو قصد الامتثال. والله توجه علما إلى التسعة، والله لم يتوجه ماذا؟ إلى قصد الامتثال. إذن الشك في من؟ ليس شك في أصل التكليف، التكليف واضح محدد تعلق بالتسعة لا غير. لكن أشك، هذا تكرار يا أخي، أن هذا التكليف الذي تعلق بالتسعة هل يسقط من دون قصد الامتثال؟ قصد الامتثال لو كان دخيل في الغرض يسقط، وإلا فلا يسقط. فالخلاصة هذا يكون ماذا؟ شك في من؟ لا في أصل التكليف، بل شك في من؟ في أن التكليف اليقيني، تكليف يقيني وهو بالتسعة، هل فرغت عهدتي، خرج، سقط عن عهدتي بإتياني بالتسعة أم لا؟ يعني شك في السقوط، في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة. هذا التعبير أريد أن تلتفت له، شك في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة. إذن هذا يصير مورد لقاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغال يقيني بالتسعة موجود، لكن ما أدري تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا؟ فالعقل يقول يجب الإتيان بالجزء العاشر، بالجزء هم عبر الجزء هم اشتباه يا أخي، هذا اشتباه، شو أسوي هسه أنا؟ لا تقول جزء ولا تقول هذا، ما يمكن أن يأخذ المولى. لكني أشك من دون قصد الامتثال هل يسقط ذلك الأمر المتعلق بالتسعة أم لا؟ شك في السقوط، أو إن شئت تقول شك في المحصل للغرض، عبارتنا شتى تقريبا وحسنك واحد. فالأمر حتما متعلق بالتسعة، لكن أشك سقط الأمر أم لا، تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا، بعد قولوا يا يحصل الغرض بالتسعة أم لا. فالعقل يحكم بأنه إذا علمت بوجود الأمر وشككت في الفراغ منه بإتيانك بالتسعة يلزمك الإتيان بالعاشر حتى حينئذ تتيقن بفراغ الذمة، ولا تقس هذه المسألة موردنا على مورد شنو الشك في من قولوا يا لا أنسى ذاك في جزئية جلسة الاستراحة، ما أدري بعد شنو يقولوا ياي السورة ما شنو. هناك الشكشك في التكليف، لا أعلم هل توجه تكليف إلى الجزء العاشر أم لا، شك في أصل التكليف مشغل البراءة. أما هنا أتيقن لم يتوجه إلى الجزء العاشر، يستحيل مستحيل، لكن أشك في سقوط ذلك التكليف بالتسعة في فراغ ذمتي. من المحتمل أنه قصد القربة دخيل في الغرض، فلا يسقط الأمر بالإتيان بالتسعة. فإذا على هذا الأساس اتضح أنه يجب عليك متى ما شككت وتعذر شككت في لزوم قصد الامتثال، اتضحت النتيجة. فتوانة ترى هذه فتوانة العقلية بمقتضى الأصل العقلي، إذا شكينا في أن قصد الامتثال واجب أم لا، وتعذر الأصل اللفظي أطلاق اللفظي خدا من متعذر لاستحالة التقييد بقصد القرب، أطلاق المقام هم لم يكن المولى في مقام البيان، اتضح ننتقل للأصل العقلي. العقل يقول على أنه بالي بالي اشتغال يلزم الاتيان بمن، لأن شك هذا في من في الخروج من العهدة، اي شك فيه بالي خرجت من عهدة التكليف المعين أم لا، فهذا مجرى للاشتغال جزمة. وهذه المقالة نقولها هنا، هنا يعني وين هنا في قصد الامتثال قصد القربة، ونقولها في كل ما يشبه قصد الامتثال مما يستحيل أخذه في متعلق الأمر، مثل ما قلنا أمس قصد الواجب والتمييز، مثلا تمييز الواجب أجزاء الواجب عن المستحب، وبعض العلماء قال يكون تميز الواجبات من المستحبات، إذا أجزاء الصلاة الواجبة ما تعرفها عن المستحبة ما تميز صلاتك باطلة، ما أدري أكو واحد يقول هتشيولا هالزمان خو ماكو بذاك الزمان، إذا أكو بس احتمال كان مطروح، هذا استبعد أنه شخص أكو يقول لي يكون تميز الواجب عن الأجزاء الواجب عن المستحب، هذا التمييز نية التمييز لا يمكن أن تكون ماذا متعلق مأخوذة في متعلق الأمر، لأن كون الجزء واجب أو مستحب فرع وجود الأمر، إذا أكو أمر وجوب يصير الجزء واجب، استحباب يصير الجزء مستحب. على أي حال فتوانا الأخيرة هذا على أنه قصد الامتثال وما يشبه قصد الامتثال، بلي مولانا بلي مولانا، إذا شككنا احتياط لازم، إلا اللهم الآن أستدرك أن تقول هكذا تتمسك بالإطلاق المقامي بهذا البيان، إطلاق المقامي بهذا البيان، بأن نقول إذا كان الشيء هذا البيان نفس البيان السابق للإطلاق المقامي بالأمس وغيره بالله تشوفه قريب منه، نقول إذا كان قصد الوجه واجبا أو قصد الامتثال واجب أو التمييز واجب، وكان عامة الناس ممن يغفلون عنه، عامة الناس كانوا يغفلون عنه، صدق ترى عامة الناس يغفلون عن هذا، منو ما يحتملون أن التمييز واجب، بس قصد الامتثال لعله يحتملون واجب، أما التمييز ما يحتملون عامة الناس عوام الناس أنه واجب، فقط الذي يحتمله مثل من كلش كلش يكون عقليته مثل عقلية الآخوند الخراساني، خواص الخاصة همات خاصة الخاصة، فلو كان واجب لكان على الإمام التنبيه على ذلك، يكون ينبه لأن الناس ماذا يغفلون عن هذا الشيء، فإذا لم ينبه حلو ترى هذا البيان هذا حلو، هذا يورث القطعة إنصافا دليل وجداني، هذا حلو جميل، هذا نقطع إذن بأن التمييز ليس بواجب، لأن لو كان واجب لك نبه عليه الأئمة، لأن عامة الناس يغفلون، يعني ما يمكن الإمام سلام الله عليه يطرح المسألة يوكلها علما إلى عقل الناس، الناس عوام ما يحتملون هذا الشيء، قصد الوجه نية التمييز أو قصد الامتثال أو كذا واجب، حتى يصير الشك شنو قال يصير المقام من مقام الشك في المحصل، الآخر قال شك في المحصل الشك في من في قولوا يا شنو خروج من العهدة يو الشك قبل قليل الذي يتعبر هذا الكلام إنما يأتي هذا في عقول مثل الآخوند وأمثال الآخوند. عامة الناس لا يأتي هذا، بلي إذا كان هذا لعامة الناس هذا احتمال يأتي إبلي، يمكن الإمام أوكل الأمر إلى عامة الناس. أما إذا كذا على أي حال، ولعله لأجل هذا جماعة من العلماء أو كل العلماء ما أدري قطعوا بأن نية التمييز ليست واجبة، لعل النكتة في هذا فتواهم هذا، أنه لو كان واجبة لنبهت الأخبار عليها، مع أننا لا نرى في الأخبار عين ولا أثر من نية التمييز. لو كان واجبا يكون ينبهون أي ما على ذلك، لأن عامة الناس يغفلون عن هذا الشيء. بس هذا مطلب جانبي ما أنه شغل بي يا أخي. أرجع على صلب الموضوع، وهو أنه اتضح على أنه ماذا الأصل العقلي، ماذا يقتضي، ماذا اشتغال. لماذا إذا جاءك بالامتحان ما هو رأي الآخون في الأصل العقلي في مسألة ماذا الشك في التعبدية والتوصلية، تقول الجواب ما أدري جواب علماء تريد تكتب له هذا، إيه بس ما يفيدك تكتب، كنا توضح تقول الجواب عن ذلك. قال الآخون قدس سره بأنه يجو العقل يحكم بلزوم الإتيان بقصد الامتثال ونظائر قصد الامتثال. لماذا؟ وإن قلنا في مسألة الشك في جزئية السورة أو شرطية الكذا بالبراءة، هنا لا نقول بالبراءة، هنا لازم الاحتياط، لأن هناك الشك شك في من يمكن أن يقال في أصل التكليف في من بالجزء بالشيء المشكوك، أما هنا ليس الشك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم أنه لم يتعلق بهذا المشكوك، وإنما الشك في أن هذا الأمر الذي تعلق بالتسعة بما عدا قصد الانتباه يسقط بالإتيان بالتسعة، لا شك في السقوط، شك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. هذا مجرى علما للاحتياط عقلا، لأنه ماذا شك في السقوط. إلا اللهم قلنا ذاك الإطلاق المقام يجري ببيان، ذاك ما لنا شغل به. ولكن لعل قائل منكم يقول يا شيخنا كلامك جميل حلو، العقل يحكم بالاحتياط لأن الشك شك في السقوط، سقوط التكليف المعلوم، حلو جميل، لكن شيخنا ليش ما نتمسك بالبراءة الشرعية؟ وهذا شروع في الأصل الشرعي. التفتوا شنو شلون يا ولا؟ ليش ما نتمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ نقول إني لا أعلم، بجزئية أو شرطية الشيء يسمونه قول قصد الامتثال، فهو مرفوع. كما هذه الفكرة كنا نطبقها أين؟ في جزئية السورة، العلماء يجي يقولوا إذا أنا شك في أن جلسة الاستراحة واجبة أم لا، السورة واجبة أم لا، نتمسك بالحديث رفع على الأصل الشرعي، هنا فلنتمسك. فالعقل إذن وإن حكم بالاحتياط، لكن لو كان عندنا أدلة شرعية تقضي بالبراءة العقل يرفع اليد عن حكمه، العقل يحكم بالاحتياط إذا الشارع ما حكم بالبراءة. فإذا أدلة البراءة تشمل موردنا، ليش ما تشمل؟ ما تشمل يعني؟ قل لي إذا ما تشمل، قل لي ليش ما تشمل؟ إذا تشمل إذا نرفع اليد عن الأصل العقلي. خل أطبق هذا يا أخي. لذلك يقول فلا بد عند الشك، يعني عند الشك في من الشك، هو قاعد يقول، هو قاعد يفسر، وعدم إحراز هذا المقام، يا مقام يعني أن المولى في مقام البيان بيان كل ما هو دخيل في غرضه، إذا أحرزنا خلنا نتمسك بالإطلاق المقام، إذا ما أحرزنا نرجع إلى ما يقتضيه الأصل. يا أصل العقل الستريديو النقل، يقول ستصبر سأول العقل وبعدين إن شاء الله النقل، لذا يقول ويستقل به العقل، يعني نرجع إلى ما يستقل به العقل ويحكم به العقل، فهذا شروع في بيان ما يحكم به العقل، ثم إن شاء الله يأتينا الأصل النقلي. فاعلم أنه لا مجالها هنا إلا لأصالة الاشتغال. حتى لو قلنا بإصالة البراءة في مسألة شي يسمونه، في مسألة شي يسمونه شك في الجزئية في الشرطية، حتى ولو قيل بإصالة البراءة لو داب الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا تعبير كبير، حتى لو هناك شك في مسألة شك في الجزئية والشرطية قلنا بالبراءة، هنا لما نشك في جزئية قصد الامتثال أو شرطية قصد الامتثال نجري حكم الاحتياط. ليش؟ وذلك لأن الشك ها هنا يعني في موردنا شك في من لا في التكليف، التكليف معلوم متعلق بالتسعة حتما يقينا 100%، يستحيل مستحيل تعلق قلنا بالقصد الامتثال، وإنما الشك في سقوط هذا التكليف المعلوم، وذلك لأن الشك في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المعلوم المعلوم، هذه المعلوم دير بالك عليها يا أخي، هناك التكليف غير معلوم يحتمل تعلق بالجزء المشكوك هناك في المسألة. التكليف ماذا؟ محدد معلوم حد ما متعلق بالتسعة ولم يتعلق بالعشرة، لأن الشك هنا في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وإذا كان هيتشي والعقل يستقل ومن الواضح مع استقلال العقل يعني ومن الواضح العقل يستقل بأنه يلزم الخروج عن العهدة، لأن هذا شك في الخروج من عهدة التكليف المعلوم، العقل يقول إذا اشتغلت ذمتك يقينا بتكليف فلا بد أن تخرج يقينا، فحينئذ ما يكون العقاب مع شكك في لزوم قصد القربة، ما يكون هذا عقابك مع شكك في خروج عن العهدة، يعني ما عدم إحراز مع الشك يعني عن الخروج الشك في الخروج عن العهدة، يعني أعطف تفسير راح يجيك، وعدم الخروج يعني عن العهدة وعدم إحراز الخروج يعني عن العهدة، لا يكون هذا عقابك عقابا بلا بيان، وما تكون المؤاخذة عليه يعني علما عليه يعني على عدم الخروج عن العهدة أو على عدم الإتيان بقصد الامتثال، سياه الأحسن كيفك بلا برهان. ليش؟ هذا عطف تفسير بعد، والمؤاخذ عليه بلا برهان عطف تفسير على عقاب بلا بيان. ليش يا أبا؟ يقول ضرورة أنه تعلم أنت بالتكليف تدري متعلق بالتسعة، لكن الشك ذمتك فرغت حينما أتت بالتسعة، ولا ضرورة أنه بعلمك بالتكليف يصح للمولى أن يأخذك على المخالفة هذا التكليف، لماذا لم تمتثله؟ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يصح للمولى ماذا المؤاخذة على المخالفة يعني على عدم خروج عن عدم خروجك عن العهدة، عطوا تفسير هذا، لو اتفق عدم خروجك عن العهدة واقعا بمجرد الموافقة بلا قصد القرب يعني بمجرد الاتيان بمتعلق الأمر موافقتك للأمر وهو الاتيان بالتسعة، لو أتيت بالتسعة وافقت الأمر لكن لم تخرج من العهدة، يعني خروج عن العهدة وحصول الغرض يحصل بقصد الامتثال، لو اتفق عدم خروجك عن العهدة بمجرد موافقتك للأمر وهو إتيانك بالتسعة بلا قصد القربة، لو اتفق عدم خروجك هذا يصح المولى أن يعاقبه، وهذا فإذا العقل يحكم بالاحتياط، لأن الشك شك ليس في التكليف وإنما الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، وهذه الفكرة نفسها نقولها، وهكذا الحال كلها في كل ما
كل افصلها عن ما يا اخي، كل افصلها عن ما، اي ما موصوله في كل الذي شك في دخل شك دخله في الطاعه، يعني في الخروج به والخروج به عن العهد من الامور التي لا يمكن، هاي خروج عن العهد عطف عليها من على في الطاعه، يعني كل ما شك في دخله في الخروج به عن العهد مما لا يمكن اعتباره في المأمور به، مثل قصد التمييز والوجه وما أدري شنو، كالوجه والتمييز. هذا الإطلاق المقامي يكرره بصورة أخرى ولا داعي إلى تكراره. نعم يمكن، لكن بما أنه يختلف بيانا عن ذاك باعتبار أنه أشار إلى نكتة جديدة أنه يغفل عنه عامة الناس وكذا، إيه فكرره. نعم يمكن أن يقال أن إن كل ما كل ما أفصل بين كل ما يحتمل بدوان، يعني ابتداءا ومن يحتمل ابتداء مدخليته خواص الخاصة، عمات كم من العامة وما يحتملون أبدا، يحتمل مدخليته في امتثال أمر المولى، وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة. العامة هسه شنو للعامة؟ هسه مما يغفل عنه غالبا للعامة، على أي حال عامة الناس يعني عوام الناس، كان على الآمر بيانه يبين مدخليته ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل المولى بمن بما هو بغرضه، بما هو غرضه، بما هو همه. همه يعني شنو همه؟ ما يهمه شنو هو همه؟ الغرض، همه غرضه، يعني هو الغرض يعبر عنه هم. وإلا لأخل بما هو همه، عطف تفسير رح يجيك، وغرضه. وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله، وأما مناسب فإذا ياهو المناسب، يلا ما أدري والله شو أقول لك هسه أنا همات، قول فإذا لم ينصب دلالة على دخله على مدخليته، كشف عدم نصبه عن عدم دخله، يعني واقعا ليس من دخيل في الغرار، ولا قلنا ينبه كان. وبهذه الطريقة، وهي طريقة ماذا؟ وجدانية، تورث القطع الوجداني، طريقة لطيفة إنصافا، يمكن أن يحصل لنا القطع بعدم مدخلية الوجه، يعني الوجوب والنب، والتمييز في الطاعة بالعبادة، في حصول الطاعة بالعبادة. ليش؟ حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. آثار وأخبار نفس الشيء يا أخي، يريد يقفي. حيث ليس منهما، يعني منين؟ من قصد الوجه والتمييز. وكان مما يغفل عنه العام، عامة الناس، وإن احتمل اعتباره بعض اعتبار قصد الوجه والتمييز بعض الخاصة بل خاصة الخاصة، إيه يكون عقليته مثل عقلية الآخون رضوان الله تعالى عليه. فتتبر جيدا، ثم إنه لا أظنك، هذا شروعا في الأصل النقلي، قد تقول على أنه العقل يحكم بالاشتغال، لأنه المورد مورد ليس هو الشك في التكليف، وإنما المورد شك في من باختصار بالله أقول في خروج عن عهدة التكليف، فالعقل يحكم بالاشتغال. لكن لماذا لا نعمل الأصل الشرعي، يعني رفع عن أمتي ما لا أعلمون، فيثبت أن قصد الامتثال مرفوع لا يجب بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإذا ثبت في بحسب الشريعة أنه ليس بواجب، فالعقل يرفع يده عن حكمه بالاحتياط، لأن العقل يحكم بالاحتياط إذا الشرع لم يحكم. وعدم وجوب قصد الامتثال، لماذا يلا أكرر سؤالي، لماذا لا تعمل الأصل النقلي وهو إصالة البراء رفع عن أمتي ما لا أعلمون؟ الجواب نقول بأنه إعمار رفع عن أمتي ما لا أعلمون موقوف على أن يكون الشيء الذي نريد تطبيق الحديث عليه قابل لأن يرفعه الشارع أو يضعه الشارع، مثل ما سورة
جزئية السورة ممكن يثبتها الشارع يجعلها جزء من الواجب، يمكن لا يجعلها جزء من الواجب، فرفعها ووضعها كلاهما ممكن، فيمكن تطبيق حديث الرفع. أما إذا فرض أن الشيء لا يمكن وضعه فلا يمكن تطبيق الحديث لإثبات رفعه. وفي مقامنا تعالى نقول قصد الامتثال هل يمكن الوضع فيه، يعني يكون جزء من المأمور به، يعني جعل المولى جزء من المأمور به بأن هكذا يقول تجب الصلاة زائد قصد الامتثال، مفروض لا يمكن، فوضعه غير ممكن، فتطبيق الحديث لا يمكن، لأن الحديث يمكن تطبيقه في المجال الذي يمكن فيه الوضع، فيمكن حينئذ تطبيق الحديث عليه لإثبات الرفع. حكاية حلوة من الآخر، انصافا جميلة. قد واحد يقول شيخي أنا عندي بلي اقتراح، شلون؟ بأن هكذا نقول صحيح قصد الامتثال لا يمكن أن يكون دخيل في الواجب، لكن يمكن أن يكون دخيل في الغرض، جزئيته للغرض ممكنة كونه جزء من الغرض، فنرفع ها افتهمت بعد شريد أقوله، كونه جزءا من الغرض، لأن كون جزء من الغرض ممكن فنرفع جزئيته من الغرض فيثبت أنه ليس جزء من الغرض وكفى بذلك، وهذا كل الزين، نعم المطلوب. الجواب صحيح يمكن أن يكون قصد الامتثال جزءا من الغرض، لكن مدخليته في الغرض، مدخلية شيء في حصول الغرض ليست مدخلية شرعية، وإنما مدخلية الشيء في الغرض مدخلية ماذا؟ تكوينية، وليست ماذا؟ يعني السؤال الآن مثلا، وهذا أمر وجداني الذي يقول الآخر، مدخلية كل شيء في الغرض قاعدة عامة. هذه أنت الآن عندك فرد غرض يا أخي، لا يحصل إلا مثل عندك ماذا؟ عزيمة، افترض تريد تحترمهم، غرضك لا يتأتى إلا بمآكل معين، فكل مأكل له مدخلية في حصول الغرض، لكن هذه المدخلية مدخلية ماذا؟ تكوينية، لا أنه أنت تجعل المدخلية، أنت لا تجعل المدخلية، حتى لو لم تجعل أنت المدخلية هو دخيل في حصول غرضك. بل أنت غاية ما هناك تكشف، إيه هذا يمكن، تقول يا جماعة ترى المأكل الفلاني، الأكل الفلانية دخيلة في غرض، تخبر إخبار عن الدخالة في الغرض، لا أنه ماذا تجعل الشيء دخيل في الغرض، هذا لا يتصور. دخالة الشيء في الغرض دائما هي ماذا؟ تكوينية، ليست قابلة للجعل. ففي موردنا نقول بأن مدخلية قصد الامتثال في حصول الغرض وإن كان محتملة
وممكنة، لكن ليس الشارع هو يجعل هذه المدخلية، يضع هذه المدخلية. فإذا كان ليس الشارع يجعلها، حينئذ نقول لا يمكن تطبيق حديث الرفع، لأن حديث الرفع ظاهر أن الحديث يرفع كل شيء يمكن وضعه شرعان، قابل للوضع، هاي واحد، وقابل للوضع ماذا؟ شرعان. انظر إلى الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم. النبي صلى الله عليه يرفع بما هو نبي، بما هو مشرع، يرفع ما هو موضوع شرعان، بما يمكن وضع شرعان. كلام صحيح متين انصافا ودقيق انصافا. ومدخلية قصد الامتثال في الغرار وان كان ممكنة لكنها ليست شرعا وانما تكوينا، فلا يشملها الحديث. فالخلاصة اذن يا اخوان، انت حينما تريد تطبيق الحديث ترفع ماذا؟ جاوبني. مدخلية قصد الامتثال في الغرار، او ترفع مدخلية قصد الامتثال في متعلق الامر في الواجب؟ يعني مدخليته في الغرار وان كان محتملة لكنها تكوينية وليست ماذا؟ جعلية من قبل الشارع. وظاهر الحديث أن الحديث يرفع كل ما هو موضوع شرعا، يمكن أن يكون موضوع ماذا؟ شرعا. وإذا أردت التطبيق على بالي لرفع الدخالة ماذا؟ في متعلق الأمر، فجوابه أنه نحن لا نحتمل على أنه بالي قصد الامتثال دخيل في متعلق الأمر، الجزئية بالحال متعلق الأمر غير محتملة، مستحيلة قلنا حتى نرفعها. وبهذا يا إخوان اتضح يا إخوان، بهذا يا إخوان اتضح الفرق بين قصد الامتثال وبين من؟ السورة. السورة يمكن شنو يقولوا ياي؟ هاي ليس مطلب جديد، هذا ليس مطلب جديد يا أخي. يمكن أن نطبق الحديث لرفع جزئيتها. أي جزئيتها نرفعها؟ جزئيتها في الغرض وجزئيتها في متعلق الأمر. صحيح ياهو، لا تقول في الغرض. ليش تشتبه؟ لا تقول في الغرض لأن مدخلية في الغرض تكوينية. لا، نرفع جزئية السورة عن متعلق في متعلق الأمر. تلك ممكنة من الشارع بما هو شارع، فنقول رفعت جزئية السورة جزئيتها في من؟ في متعلق الأمر. فيثبت أنه أمر ما موجود بما هناك بالعشرة، يعني بالسورة، بما يشمل السورة. فنرفع المدخلية في متعلق الأمر لا المدخلية في الغرض هناك. أما في موردنا كلاهما غير ممكن. اتضح لك يا أخي؟ طبق العبارة بسرعة. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول، فنطبق شنو؟ فلنطبق أدلة البراءة الشرعية. إن أدلة البراءة الشرعية يعني رفعة، يعني مقتضية علما لعدم الاعتبار. لعدم الاعتبار يعني شنو؟ دير بالك ويا العبارة يا أخي، هو دقيق ترى المطلب والعبارة بالي. لعدم الاعتبار يعني لعدم اعتبار من؟ قصد الامتثال. وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا كما بينا سابقا بالي هو الاعتبار، يعني معتبر ماذا؟ قصد الامتثال، لازم تجيب لي الخروج عن العهدة. لكن نطبق أدلة البراءة الشرعية، يقول لا تتوهم مولانا. ليش لا أتوهم؟ ليش لا أظنك تتوهم؟ هذا لوضوحي أنه لابد في عمومها، يعني في عموم أدلة البراءة الشرعية لموردين، عموم أدلة البراءة الشرعية لمورد موقوف على أن تكون هناك المدخلية. مدخلية ماذا؟ ممكنة. وكيف ممكنة؟ شرعا ممكنة. أصل المدخلية ممكنة وشرعا ممكنة كما في السورة قلنا. أما إذا المدخلية ليست ممكنة أصلا أو ممكنة ولكن ليست شرعية كما في موردنا، فما يشملها الحديث لوضوح أنه لا بد في عمومها عموما أدلة البراءة الشرعية، يعني شمولها تطبيقها على المورد، لا بد من شيء يكون الشيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا دير بالك عليها. لأن في موردنا ماذا؟ لعله تقول جزئية المدخلية قصد امتثال في الغرض ممكنة شرعا، ممكنة. أقول ممكنة لكن المدخلية التكوينية ليست شرعية. وليس ها هنا، شنو وليس ها هنا؟ يعني وليس ها هنا شيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. كيف؟ لأن مدخل قصد الامتثال قصد القربة ونحو قصد القربة مثل الوجه والتمييز، وبعد ما أدري شنو إذا أكو عندك مدخليتهن في الغرض ليس بشرع بل واقع تكويني. هذا قلنا خوف. قد واحد يقول شيخنا إذا هتشي تشلون في السورة وما أدري شنو السورة وما أدري شنو والطمأنينة شو طبق هناك شي يسمونه؟ جواب يقول ودخل الجزء والشرط. الجزء يعني شنو؟ السورة. الشرط مثلا شنو؟ الطمأنينة. فيه يعني في الغراض في باب الصلاة فيما إذا شكينا في جزئية السورة أو شنو. وإن كان صدق مدخليته في الغرض كذلك، يعني شنو؟ تكوينية واقعية ما أدري شنو، إلا أنهما مع ذلك السورة يا أخي والطمأنينة يعني الجزء والشرط مع ذلك يمكن تطبيق الحديث عليهم. ليش؟ لأن نرفع مدخلية في من في متعلق الأمور. ما موضح المطلب زين ترى الآخر. إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، شرعا قابلان، وذلك بلحظ متعلق الأمر قابلان. إيه يمكن الشرع يضع عن ويرفع عن ماذا بالنسبة لمتعلق الأمر. فبدليل الرفع بتطبيق حديث الرفع ولو كان أصلا، هو حديث الرفع هذا أصل، رفع عن أمتي ما يعملون أصل عملي هذا، يكشف أنه هذا وين؟ في باب السورة والطمأنينة. ليس هناك أمر فعلي يشمل علما، يشمل علما أمر فعلي بالصلاة بل بما يعتبر فيه المشكوك، يعني أمر بذلك بالشامل علما للمشكوك يعني للسورة والطمأنينة. ليس هناك أمر فعلي يجب الخروج عن عهدته عقلا، يكشف على أنه ماكو أمر لا يوجد أمر بالعشرة. بخلاف المقام فإنه مقامنا علمنا بثبوت الأمر الفعلي، يعني علمنا الأمر الفعلي بمن متعلق بالتسعة، ولكن نشك في من في الخروج ماذا عن عهدته. هذا الأمر الفعلي أنا فسرت بمن يعني الأمر الشرعي بالتسعة، ويحتمل على بعد أن يفسر الأمر الفعلي يعني الأمر العقلي، العقل يحكم بأنه يجب الإتيان حتى بقصد الامتثال لأن الاشتغال لأن الشك شك في خروج عن عهد على أي حال. لكن أقول شيء، أقول نكتة مهمة، وهو أنه حتى في السورة والجزء والطمأنينة الشيخ الآخر قال نطبق الحديث لرفع ماذا؟ قولوا ياي مدخلية الكذا جزء والكذا في من؟ في متعلق. صحيح صحيح. فيثبت أمر ما موجود بمن؟ بالعشرة. صحيح صحيح جميل، لكن هذا ما يفيدني، أنا أريد أن أمر بالتسعة. أنت أقسم هناك رفعت لي الأمر بالعشرة، أمر بالتسعة شلون تثبته؟ وقع العلماء من هذه الناحية في حيص وبيص، إلا بالملازمة العقلية يا أخي تقول لازم رفع، ملازمة عقلية والأصل لا يكون حجة ماذا في الملازمات، هذا أصل مثبت يسمونه، فهذا أصل مثبت. فإذا على هذا الأساس نقول الأمر حينئذ هكذا المتعلق بالعشرة رفعناه،
والأمر بالتسعة، هذا من أين نستفيده إلا من باب ماذا؟ الملازمة. والأصل المثبت ماذا؟ ليس بحجة. لعله هكذا يشكل، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم، ولكن إن شاء الله في مورد من الموارد يجينا لعله في بحث العام والخاص أو غيره جواب للآخوند عن هذا الإشكال، فلعل افهم إشارة إلى هذا الإشكال، وإن كان جوابه الآن ما موجود جوابه يأتينا إن شاء الله.